إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، من القيم التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حثنا عليها ديننا الحنيف في أكثر من موضع والتي جعلها الله سبحانه وتعالى قيمة رئيسة في تقدم المسلمين ونهضتهم ورفعتهم، قيمة العلم، قيمة العلم. نعم أيها الإخوة الأحباب، هذا الكلام ليس كلاماً نظرياً، ولكنك لو تتبعت آيات القرآن الكريم وأحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لوجدت جملة من الآيات وكثرة من الأحاديث التي تعبر عن هذا المعنى. ويكفينا أيها الإخوة الأحباب أن نستشهد ببعض المواضع الواردة في القرآن وفي السنة. أيها الإخوة الأحباب، ما هو أول أمر إلهي وما هو أول تكليف رباني؟ إن أول أمر إلهي وأول تكليف رباني هو دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للقراءة، فقال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ إن الله تبارك وتعالى لا يختار هذا الأمر إلا لعلة ولحكمة. لماذا لم يبدأ الله عز وجل بأركان الإسلام، الصلاة، الزكاة، الحج، الشهادة؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم بأن هذه الأركان كلها وكل التعاليم الإسلامية لا بد أن تؤدى بعلم وفقه ودراية، فإذا اختفيت منها هذه التعاليم أو العلم والدراية للأسف الشديد لا تؤتي بثمارها. ولذلك كان أول تكليف إلهي وأول أمر رباني لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ليس هذا فقط أيها الإخوة، ولكن الله تبارك وتعالى لقيمة هذا العلم ولقيمة العلماء، فإن الله تبارك وتعالى عطف على ذاته المقدسة وعلى الملائكة أولي العلم الذين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية ويعرفون لله تبارك وتعالى حقه. دخل حبران من أحبار الشام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفته ونعته، فقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أأنت محمد؟ قال: نعم. قال: أأنت أحمد؟ قال: نعم. فقال: إن سائلاك سؤالا واحدا، لو أجبت عليه يا محمد لاتبعناك وصدقناك. فقال: سلاني ما شئتم. فقال: يا محمد، ما أعظم شهادة وردت في كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيها الإخوة، الشاهد أن الله عز وجل عطفه للعلم على ذاته المقدسة وعلى الملائكة المقربين في توحيد الله وإفراده بالألوهية، وهذا شأن ليس بعده شأن، وهذه قيمة ليس بعدها قيمة، قيمة عالية وشأن رفيع. بل انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى في سورة المجادلة، يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، استمع، يقول ابن عباس: إن مرتبة العلماء فوق مرتبة المؤمنين ب700 درجة، ما بين كل درجة ودرجة مسيرة 500 عام. ما هذا أيها الإخوة الأحباب؟ نعم، هذا هو تقدير الإسلام للعلم. من يأتي ويقول بأن الإسلام لا يهتم بالعلم وهو دين يدعو إلى الخرافة والجهل، نقول له: اقرأ آيات الله سبحانه وتعالى وتدبر معانيه، ستجد أن قيمة العلم قيمة رئيسة في القرآن الكريم. وكذلك أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه القيمة قيمة رئيسة أيضا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان تطبيقا لما في القرآن الكريم. استمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، يعني أعلى مرتبة الصحة. قال الترمذي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، انظر، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. ما هذا الأمر؟ ما هذا الفضل الكبير؟ قد يسأل سائل أيها الإخوة: ما بال النملة وما بال الحوت يصلون على العلماء أو على من يعلم الناس؟ وأيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على من يعلمون الناس الخير، لم يخص هنا بالعلم العلم الشرعي فقط، لا، إنما هو العلم النافع بأكمله. نعم، الطبيب الذي يعلم الناس الطب ويداويهم من مرضهم هذا يدخل تحت هذا الحديث. المهندس، المعلم، الداعية، كل من كان عنده علم ينفع به الناس يدخل تحت هذا الحديث. ولكن السؤال: لماذا تستغفر النملة ويستغفر الحوت لهؤلاء الأصناف الذين يعلمون الناس الخير؟ قال العلماء: لأن نفع العلم يتعدى كل شيء حتى إلى الحيوان، فإن العلماء هم من علموا الناس الحلال والحرام وعلموهم الإحسان إلى كل شيء حتى إلى الكائنات الأخرى، فكان صلاتهم لهم للعلماء تقديراً لشأنهم ومعرفة لقدرهم. هكذا قال العلماء. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، انظر أخي الكريم، فضل العابد، فضل العالم على العابد كفضل ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة الأحباب، هذه دعوة حتى في العبادة. نعم، حتى في العبادة لا ينفع عبادة إنسان يعبد الله عز وجل على جهل، هذه العبادة غير مقبولة. نعم، هذه العبادة بعيدة عن العبادة المطلوبة والمرجوة من هذا الدين القويم. إذن أيها الإخوة الأحباب، العلم في الإسلام له شأن وله قيمة كبيرة، لكن قد يسأل سائل: إذا كان هذا هو قيمة العلم في ديننا الإسلامي، فما بالنا نرى أن المسلمين الآن جاءوا في ذيل القائمة؟ لماذا لم نرى المسلمين الآن يعلون العالم كما كانوا قبل ذلك؟ هذا ما نجيب عنه بعد إذن الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ساد المسلمون لأنهم كانوا أصحاب معرفة، كان عندهم علم. نعم، إن المتتبع لنهضة أوروبا الحديثة كما يقول علماؤها يرى أثر علماء المسلمين في هذه النهضة، وهذا ليس كلامي. هناك رجل عالم كبير يسمى توبي هاف، هذا العالم ماذا يقول؟ يقول هذا العالم إن الثورة العلمية المعرفية الموجودة في أوروبا الآن كان مصدرها علماء المسلمين. وفسر ذلك أيها الإخوة بتفسير، هذا التفسير يبين مضمون كلامه. قال هذا الرجل توبي هاف، هذا الرجل العالم الكبير، قال إن العالم قبل مجيء المسلمين كانت عنده فرضية كونية تقول بأن الأرض هي مركز الكون، وهذه الفرضية عاش عليها العالم بأجمع قرون عديدة، بل إن الكنيسة في العصور الوسطى كانت تقتل العلماء الذين يخالفون هذه الفرضية. نعم، يقول هذا العالم إذا نظرت إلى هذا الاكتشاف الكبير الذي جاء به هذا العالم العملاق الذي يسمى كوبرنيكوس، الذي أكد وأثبت اكتشافاً علمياً هائلاً، هذا الاكتشاف يقول بأن الشمس هي مركز الأرض ومركز الكرة الأرضية بأجمعها. هذا الاكتشاف هو الذي يقوم عليه العلم في عصر الحديث. نعم، يقول توبي هاف إن سبب هذا الاكتشاف قال به قبل كوبرنيكوس عالم من علماء المسلمين يسمى ابن الشاطر في القرن الثالث عشر والرابع عشر، وهذا العالم كان عنده مرصد يسمى مرصد مراغة، ووصل إلى هذا الاكتشاف العلمي الكبير ولكنه لم يعلنه. انظر أخي الكريم، والله في مجالات عديدة وفي شهادات كثيرة ترى أثر المسلمين في هذه النهضة الأوروبية، لكن هذا هو تاريخنا. نعم، نتشرف به، لكن ما يفيد التاريخ لو أن المسلمين في هذه الحالة التي لا يرضاه أحد، التي لا يرضاها أحد، لا يفيد هذا التاريخ. إن هذا التاريخ ينبغي أن يكون دافعاً إلى الأمام، ينبغي أن يجعل المسلم يضع نصب عينيه هذه السنة التي وضعها الله عز وجل في الأرض، أن أي نهضة لا بد أن تقوم على العلماء والمفكرين وأصحاب العلم والمعرفة. هذه هي السنة التي وضعها الله عز وجل في الكون. أوروبا حينما ظهر فيها العلماء تقدمت، ونحن لن نتقدم إلا إذا أخذنا بأسباب العلم والمعرفة. أيها الإخوة الأحباب، واجبك الفردي، ما هو هذا الواجب الفردي؟ أن تتعلم، أن تتعلم، أن تنهض. الإنسان الكبير والصغير والكبير قبل الصغير يتعلم، يقابل الله تبارك وتعالى وهو يتعلم العلم. نريد أيها الإخوة الأحباب المتفوقين في كل مكان، الطبيب المتفوق، المهندس المتفوق، نريد المعلم المتفوق، لا يقول وماذا أفعل. يا أخي الكريم، قدم عذرك أمام الله تبارك وتعالى، قدم عذرك أمام الله عز وجل، يا رب اجتهدت وبذلت جهدي. والله لو وجد في المسلمين هذا الدافع لأصبح المسلمون في المقدمة من جديد. أيها الإخوة الأحباب، لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اللهم وفقنا إلى كل ما يرضيك عنا، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. لا تجعل لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا سددته، ولا عاصيا إلا رددته وهديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.